أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ما زال البحث في المسألة السادسة التي زوج فيها الولي الصغيرة بمهر أقل من مهر المثل، أو زوج الصغير بمهر أزيد من مهر المثل. وذكرنا لهذه المسألة صورتين: الصورة الأولى أن يكون في ذلك مصلحة، وتقدم ذلك بحثه مفصلا وأنه صحيح عند الجميع ولا إشكال فيه. وكان الحديث في الصورة الثانية: لم يكن هناك مصلحة. وحملنا كلام صاحب العروة على وجود مفسدة، وإن كان مقتضى إطلاق العبارة أن يكون الأمر أعم. على كل تقدير، ذكرنا أنه في هذه الصورة يوجد أربعة وجوه، وكان الحديث فعلا في الوجه الأول الذي اختاره الشيخ الأعظم رحمة الله عليه من التفكيك بين العقد، فقال بصحته ولزومه، وبين المهر فقال ببطلانه، وأن الصبية والصبي لهما حق الاعتراض. وتقدمت مناقشة كلام الشيخ الأعظم من قبل السيد الحكيم والسيد الخوئي، واتضح لدينا وجود بعض الخلل في تلك المناقشات. البحث الجديد هو هكذا: أنه ما هو الصحيح في الاعتراض على الشيخ الأعظم؟ نسجل على ما تقدم من كلامه ملاحظتين. الملاحظة الأولى ترتبط بما تضمنه كلامه من جعله للولاية في المقام ولاية سلطنة وجبروت وليست ولاية غبطة ومصلحة، اعتمادا على النبوي المشهور، وقد عرفنا سابقا وجه الإشكال فلا نعيد. هذه الملاحظة الأولى بشكل سريع. الملاحظة الثانية وهي المهمة: مسألة انحلال العقد إلى أمرين مستقلين بحيث لا يوجد تلازم بينهما في الصحة والبطلان، أو أن هذا العقد هو أمر واحد مقيد بالمهر، هذا الانحلال وعدم الانحلال يرجع فيه إلى العرف لا إلى الدقة العقلية. وفيما تقدم عرفنا أن ولاية الولي لا تختص باختيار الكفر، بل تشمل كل ما له دخل في النكاح من مهر وشروط يرتضيها الولي. وعرفنا أن هذه الولاية هي ولاية غبطة ومصلحة على تمام العقد بتمام شراشيره. فإذا رجعنا إلى أدلة الولاية لا نجد هناك تعددا في جعل الولاية. ما نفهمه عرفا من أدلة الولاية أن الشارع المقدس جعل للأب والجد ولاية على النكاح بتمام شراشيره، بتمام ما يتضمن، لا أنه جعل له ولاية على العقد، وجعل له ولاية على المهر، وجعل له ولاية على الشرائط. فلما كانت الولاية بحسب الفهم العرفي مجعولة على شيء واحد، فلا وجه حينئذ للانحلال. فلا يوجد تعدد في الولايات، وبالتالي لا يوجد تعدد في المنشأ. أما تلك المسألة العقلية التي أكد عليها الشيخ الأعظم ولم يتعرض لها السيد الحكيم والسيد الخوي رحمة الله عليهما، فأمرها سهل. لا نعتقد أن تلك القاعدة العقلية تنطبق على ما نحن فيه، فإن الولي لابد أن يزوجها زواجا يكون لها مصلحة فيه على مختارنا، أو لا ضرر فيه ولا مفسد على مختارهم. وبعد أن عرفنا أن هذا الشيء واحد لكنه في الوقت نفسه هو مركب، فما دام مركب فإذا من الممكن أن الشارع وجاعل الولاية أن يفرق في العقود بلحاظ بعض الأجزاء، ويكون ذلك تابعا للدليل. فإذا دل الدليل على أنه في بعض العقود لسبب من الأسباب يبطل المهر ولا يبطل العقد، هذا لا يدل على أنه مركب، لا يدل على أنه متعدد، بل يمكن أن يجرى ذلك حتى في المركبات، كما في مثلا لو فرضنا أن الصلاة التي هي أمر واحد لكنها مركبة من عدة أجزاء، يمكن للشارع المقدس أن يشترط في بعض الأجزاء شرطا يبطل ذلك الجزء من دون أن يؤثر على بطلان الكل، ويكون ذلك تابعا لدليله لأنه من الأمور الجعلية. هذا هو الصحيح في الإشكال على الشيخ الأعظم رحمة الله عليه. هذا تمام الكلام في الوجه الأول، واتضح لنا أنه غير مطابق للأدلة والقواعد. الوجه الثاني، الالتزام ببطلان العقد كبطلان المهر، وهو ما جعله صاحب العروة، هو القول الثاني، ولعل الأكثر ذهبوا إليه، وشرح البطلان بمعنى عدم النفوذ، أي يكون متوقفا على الإجازة بعد البلوغ. هذا القول نحن أيضا نقول به، لكن عندي ملاحظة على العبارة، كان ينبغي للسيد الحكيم وللسيد الخوئي أن يتوقفا عندها أيضا، لأن صاحب العروة قال أو بطلان العقد أيضا، يعني المهر باطل والعقد باطل. هذا التعبير ينسجم مع كلام الشيخ الأعظم، وهو أن نقول يوجد عندنا شيئان أمران، ولا ينسجم مع مبناهما من أنه يوجد أمر واحد مقيد. فهذا الأمر الواحد المقيد، هذا النكاح بتمام متعلقاته، هو الذي يكون باطلا، لا أن العقد له بطلان على حدة والنكاح له بطلان على حدة، فيوجد مسامحة في التعبير. على كل تقدير، مع قطع النظر عن المسامحة في التعبير، باعتقاد هذا الوجه صحيح وهو المتعين. لماذا؟ لأن المفروض أنه في تدني المهر عن مهر المثل جاءت مفسدة وضرر إلى الصغيرة، ومع زيادته عن مهر المثل جاء ضرر ومفسدة إلى الصغير، فحينئذ مع وجود المفسدة تسقط الولاية على كلا المبنيين، يعني على مبنانا وعلى مبنى المشهور. فإذا سقطت ولايته يصبح أجنبيا، فيكون العقد عقدا فضوليا، والعقد الفضولي موقوف على إجازة، هذا معنى البطلان هنا. فإذا هذا الوجه صحيح. الوجه الثالث، ولم يتضح لي أنه يوجد قائل به هو مجرد وجه، وهو أن نقول بالبطلان من رأس، لأنه موقوف على الإجازة. طبعا هذا الوجه يعتمد على ما أشرنا إليه في المسألة الخامسة، من أنه في العقد الفضولي يعتبر أهلية المجيز بالفعل حين العقد، وهذا حين العقد كان صغيرا وتلك حين العقد كانت صغيرة. وهذا الوجه تقدم قلنا أنه لا ينسجم مع أدلة الفضولي، فحينئذ هذا الوجه يكون باطلا. الوجه الرابع والأخير، وهو الذي استدركه جماعة من المحشين على العروة على صاحب العروة، أنه لم يذكره، وذكر قولين وفي الأخير ذكر هذا الوجه الثالث، لكن هناك قول رابع ووجه رابع. هذا الوجه هو للشيخ الطوسي رحمة الله عليه في الخلاف. هذا الوجه عبارة عن الاعتقاد بصحة العقد والمهر ولزومهما، لأنه يتوقف على الإجازة، هذا العقد بتمام تفاصيله مع المهر يكون عقدا لازما. للأسف كان المفترض أن ينقل لنا كلام الشيخ الطوسي في الخلاف، لا أن يأتي الإنسان يتكهن، يعني مثل السيد الحكيم والسيد الخوئي رحمة الله عليهما، ذكر أنه الظاهر أن دليله كذا وكذا. نرجع إلى كلامه. على كل، نبدأ أولا بكلام الشيخ الطوسي في الخلاف، يقول هكذا في المسألة 37: إذا زوج الأب أو الجد من له إجبارها على النكاح، يعني من له ولاية عليها، من البكر الصغيرة أو الكبيرة بمهر دون مهر المثل، طبعا لم يتعرض للشق الثاني وهي أزيد من مهر المثل، لكن يفهم منه، يقول ثبت المسمى، يعني ما هو الذي ثبت هذا المهر الذي هو دون مهر المثل ولا يجب مهر المثل، وبه قال أبو حنيفة وقال الشافعي يبطل المسمى ويجب مهر المثل. طيب ما هو دليلك؟ هو يصرح، يقول دليلنا أن المسمى لا خلاف أنه واجب عليه، ومن أوجب مهر المثل فعليه الدلالة. هذا هو الدليل الأول، تفت جيدا. هذا الدليل الأول يقول للقاعدة الأولية في المهر يرتبط بما تعاقدا عليه، وهذا الولي الذي هو الأب والزوج الذي هو طرف آخر من العقد تعاقدا على المسمى، فيثبت ما تعاقدا عليه. إيجاب مهر المثل بحاجة إلى دليل، هذا هو الدليل الأول الذي ذكره شيخ الطائفة. الدليل الثاني يقول وأيضا قوله تعالى وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم، يقول ولم يفصل بين أن يكون دون مهر المثل أو مثل مهر المثل. بعبارة أخرى الشيخ في الدليل الثاني تمسك بإطلاق قوله وقد فرضتم لهن فريضة، هذه فرضتم لهن فريضة يعني عينتم مهرا، لم يقل أن هذا المهر بعد الطلاق يعطى بتمامه إن كان هناك دخول، ويعطى نصفه إن لم يكن هناك دخول، لم يفصل بين أن يكون مساوي لمهر المثل، أزيد من مهر المثل، أنقص من مهر المثل، ما فرضتموه عليكم أن ترجعوا نصفه في صورة عدم الدخول، وعليكم أن ترجعوا تمامه في صورة الدخول. ولم يفصل، فإطلاق قوله ما فرضتم يقتضي أن نكتفي بأي مسمى. هذا هو الدليل الثاني الذي ذكره شيخ الطائفة رحمة الله عليه. أما دليله الأول فالمناقشة فيه واضحة، ادعى أنه لا يوجد دليل على مهر المثل بعد كون الولاية مشروطة بالمصلحة أو بعدم المفسدة بمقتضى البحوث السابقة، يكفي ذلك دليلا. فالمفروض أنه بما دون مهر المثل كان فيه مفسدة. أما الدليل الثاني فالتمسك بإطلاق قوله فرضتم إنما يتم في صورة ثبوت الولاية له، وبعد فرض وجود المفسدة حسب الفرض سقطت ولايته، فلا يصدق فرضتم. حتى يصدق فرضتم لابد أن يجيز الصغير والصغيرة بعد بلوغه. فإذا هذا أول الكلام. على كل تقدير هذا هو ما استدل به شيخ الطائفة رحمة الله عليه. سيد الخوئي والسيد الحكيم رحمة الله عليهما تبرعا بذكر وجهين للشيخ الطوسي. طبعا السيد الخوئي ذكر واحد من هذين الوجهين، السيد الحكيم ذكر كلا الوجهين. ما هو الوجه الأول؟ الوجه الأول إطلاق دليل الولاية. طبعا الشيخ الطوسي لم يتمسك بإطلاق دليل الولاية، تمسك بإطلاق قوله وقد فرضتم لهن. على كل تقدير لو فرضنا الشيخ الطوسي رحمة الله عليه تمسك بإطلاق دليل الولاية، هذا جوابه صار واضحا، فإن دليل الولاية إما مشروط بالمصلحة وإما مشروط بعدم المفسدة، فهذا الدليل باطل وبطلانه واضح. المهم هو الدليل الثاني ذكره السيد الحكيم رحمة الله عليه ولم يذكره السيد الخوئي. وفي الأصل هذا الدليل ذكره الشهيد الثاني رحمة الله عليه في المسالك، وهو دليل مهم ينبغي أن نقف عنده قليلا. يقول الولي بنص الآية الشريفة له ولاية على العفو عن المهر، له ولاية العفو، إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. فإذن الولي مسلط على العفو، له ولاية على العفو أن يعفو عن تمام المهر. فإذا كان له ولاية على العفو عن تمام المهر فمن باب أولى، يعني يعفو عن تمام المهر بعد ثبوته، فمن باب أولى له أن يسقط بعض المهر ابتداء بأن ينقصه عن مهر المثل. فإذا بمقتضى دليل الأولوية نستفيد أن الولي له حق التزويج بما دون مهر المثل. إذن نلتفت جيدا، هذا الدليل يرجع إلى مقدمتين. المقدمة الأولى أن الأب والجد لهما الولاية على العفو عن المهر بعد ثبوته، بعد أن يزوجها ولمصلحة ما أسقط الولي المهر الذي ثبت بالعقد، تمام المهر. هذه الآية الشريفة أعطته هذه السلطة وهذه الصلاحية. هذه المقدمة الأولى. المقدمة الأولى ثبتت بمقتضى الآية الشريفة. المقدمة الثانية أنه فيما نحن فيه لم يثبت مهر بعد، يريد الولي أن يثبت مهرا أنقص من مهر المثل بمقتضى الأولوية، قياس الأولوية يكون له هذه الصلاحية. فإذا الولاية له ثابتة في هذا المجال، فيكون عقده والمهر كلاهما يكون صحيحا ولازما. هذا الدليل قلنا لم يستدل به شيخ الطائفة رحمة الله عليه في الخلاف، نعم ذكره الشهيد الثاني رحمة الله عليه في المسالك. هذا هو الدليل الآخر الذي تبرع به السيد الحكيم رحمة الله عليه لصالح قول شيخ الطائفة. لا نقاش عندنا في المقدمة الأولى بأن الولي له الحق وله الولاية على أن يسقط تمام المهر المسمى بعد ثبوته بمصلحة من المصالح، هذا لا نناقش في المقدمة الأولى أيضا، لكن نناقش في الأولوية. هذه الأولوية ليست قطعية، وذلك لوجود فارق جوهري بين المقيس والمقيس عليه. ما هو هذا الفارق الجوهري؟ العفو عن الشيء لا يعتبر في العرف منقصة، بل يعتبر في العرف مفخرة. أما أن يأخذ أقل من حقه هذا قد يتضرر منه الإنسان. يعني الآن زوجة إذا قيل في حقها أن هذه أخذت 100,000 درهم أو 100,000 دينار كان مهرها، وبعد أن تزوجت وانتقلت إلى بيت الزوجية عفت عن مهرها، هذا لا يعتبر مهانة لهذه الزوجة بل يعتبر مفخر. أما لو قيل هذه الزوجة تزوجت بدرهم يعتبر بالنسبة لها منقصة. فإعطاء الولاية فيما فيه مفخرة لا يلازم إعطاء الولاية فيما فيه منقصة. وهذا ليس أي فارق، هذا فارق له دخالة عند العرف في الولاية. مثلا إذا أنا أريد أن أصلي الشخص أن أعطيه وكالة عني، قد أعطيه وكالة في العفو لكن لا أعطيه وكالة في أن يأتي بنصف حقه، لا ملازمة بينهما، فلا أولوية فضلا عن أن تكون هذه الأولوية أولوية قطعية. فإذا هذا الوجه الآخر أيضا الذي تبرعوا بذكره لإثبات أو لجعل كلام الشيخ الطوسي يعتمد عليه، أيضا هذا الوجه غير صحيح. خلاصة ما تقدم في هذه المسألة السادسة، انتهى البحث لكن نلخصه بهذه الطريقة. لو زوج الولي الصغيرة بأقل من مهر المثل، أو الصغير بأزيد من مهر المثل لمصلحة، فلا إشكال في صحة هذا العقد ويثبت المهر المسمى. أما لو زوج الولي الصغير والصغيرة بأزيد أو بأقل لكن من دون مصلحة، هذه قلنا هذه العبارة مطلقة تنسجم مع وجود مفسدة وتنسجم مع عدم وجود لا مصلحة ولا مفسدة. إذا لا يوجد لا مصلحة ولا مفسدة يشكل الأمر على مبنانا فقط لا على مبنى المشروع، لأنه لا يوجد مفسدة. أما على مبنانا الذي نشترط في الولاية المصلحة، هذا لا يوجد فيه مصلحة فيكون العقد فضولي. أما لو كان فيه مفسدة وضرر، طبعا ينبغي أن نلتفت في الصغير إذا زوجه الولي بأزيد من مهر المثل ليس دائما يوجد شيء، يوجد مفسدة تعود إلى الصغير، يوجد مفسدة تعود إلى الصغير إذا كان الدفع من مال الصغير. الصغير عنده مال وأنا أريد أن أزوجه من ماله، فإن كان هناك مصلحة فلا بأس، المفروض الآن يوجد مفسدة، فهذه مفسدة تعود على الصغير والمفروض ولايتي لصالح الصغير، فلم يتوفر الشرط فيكون العقد فضوليا. أما لو أردت أن أزوج الصغير من ماله فلا يقال حينئذ هناك مفسدة تعود على الصغير. فإذا إطلاق المسألة في بحث الصغير ليست على إطلاقها، لابد أن يكون مقصود صاحب العروة هذا المطلب. فإذا في صورة وجود المفسدة تبين لنا أنه يوجد وجوه أربعة كان الصحيح منها هو الوجه الثاني، بأن نقول بأن هذا العقد يكون موقوفا على الإجازة بعد البلوغ، لأن المفروض فيه مفسدة وضرر فتسقط ولاية الولي على كلا المبنيين، فيكون الولي كالأجنبي فيكون عقده عقدا فضوليا، والعقد الفضولي يتوقف على الإجازة. وسائر الوجوه الأخرى أبطلناها بشكل ماذا؟ مفصلين. هذا تمام الكلام في المسألة السادسة. المسألة السابعة الجديدة، قال رحمة الله عليه: لا يصح نكاح السفيه المبذر إلا بإذن الولي وعليه أن يعين المهر والمرأة، أي الولي عليه أن يعين المهر والمرأة، ولو تزوج بدون إذنه وقف على إجازته، فإن رأى المصلحة وأجاز صح ولا يحتاج إلى إعادة الصيغة، لأنه ليس كالمجنون والصبي، ليس كالمجنون والصبي مسلوب العبارة، ولذا يصح وكالته عن الغير في إجراء الصيغة ومباشرته لنفسه بعد إذن الولي. هذه المسألة واضحة. موضوع البحث في هذه المسألة السفيه. السفيه بحسب الفتوى في هذه المسألة لا يمكن أن يقدم مباشرة على العقد، إن أقدم لا يكون عقده عقدا صحيحا لازما، بل عليه أن يتزوج بإذن الولي، طبعا هنا هذا السفيه لابد أن نفترضه كبيرا، أما لو كان صغيرا فالإشكال من ناحية الصغر، الصغير يزوجه الولي سفيها كان أم غير سفيه. فإذا هنا الكلام في أي سفيه؟ السفيه الذي هو كبير. قبل أن ندخل في تفصيل البحث في هذه المسألة، السيد الخوئي رحمة الله عليه امتاز بتعليقة في المقام وأكد عليها في بحثه وفي درسه، يعني في البحث الاستدلالي ذكرها وفي التعليق على العروة ذكرها. ما هو؟ يقول أن الماتن قال السفيه المبذر، قيد السفيه بكونه مبذرا. يقول هذا القيد، الأصل في القيود أن تكون احترازية، ولكن هنا لا يصح. لماذا؟ لأن السفيه لا يكون إلا مبذرا، وبحسب عبارته هكذا يقول الظاهر أنه أراد بهذا القيد من لا يعلم صلاحه وفساده، ولأجل ذلك من لا يعلم، يعني هو الرجل هذا السفيه لا يعلم صلاحه وفساده، ولأجل ذلك يكون القيد توضيحيا لا احترازيا، حيث إن ذلك معنى السفيه في الماليات، وإلا إذا لم نجعله قيدا توضيحيا لا يظهر وجه لهذا التقييد. فإذا خلاصة المطلب أن ظاهر كلام المصنف والماتن رحمة الله عليه أنه يتكلم عن سفيه محدد والسفيه المبذر، والحال أن السفيه لا يكون إلا كذلك. هذا إشكال السيد الخوئي رحمة الله عليه على صاحب العروة. نتوقف إن شاء الله عند هذا الإشكال في الدرس اللاحق، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.